أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كلمة قالها أمير المؤمنين كما رواها لنا شيخنا المعظم في صديحته فات. والله ستدوي هذه الكلمة بين الأرض والسماء إلى يوم القيامة. وفزت هذا الكلمة تدل إن كانت تدل على شيء تدل أن صبيحة هذا اليوم أول راحة علي وأول فرح علي وأول سرور علي، لكنه أول يتمنى الذي طال ويطول إلى ظهور الحج. أجر الله فرج الشيخ. أما والله لقد تقنصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أني أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، فطفقت أرتقي رفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على ضخرة عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين غدا وفي الحرب شجر. هذه خطبة، كل الخطبة معروفة، هذه خطبة اختارها السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه في الكتاب الذي سماه بنهج البلاغة، اختارها لما فيها من بلاغة تعبيرية. وكان المهم عند السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه هذا، جمع المقاطع البلاغية، ولهذا سمى الكتاب هم بنهج البلاغ. فيها ليلة لا بأس بأن نعيش دقائق ولحظات مع تأوهات عليه ومع الهموم والغموم والمحن والمصائب التي كانت تضغط على قلب علي. هناك خطبة أخرى صحيحة سندان بما يسمى بالصحة الأعلائية، وتضع النقاط على الحروف بشكل أوضح من خطبة نهج البلاغة، من خطبة الشعشعية، إلا أن هذه الخطبة بالشكل الذي وصلنا ما تحمل تلك البلاغة التعبيرية التي كان يفتش عنها السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه. هذه الخطبة رواها المرحوم الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الروضة، روضة الكار، أنا أروي مقاطع منه وأختم الحديث لكي نتهيأ ونتفرغ لدعاء القرآن. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان. السند إلى هنا شبه قطعي، لا شك في الكليني، لا شك في علي بن إبراهيم، ولا في أبيه إبراهيم بن هاشم، ولا حماد بن عيسى، ولا إبراهيم بن عثمان. كل هؤلاء من أعاظم الأجلة، والسند قصير، أم ليس سندا طويلا، عن سليمان عن سليم بن قيس الهلالي. أنا أنقل لكم، والكلام في سليم كثير، والكلام في كتابه كثير، كتاب سليم بن قيس، أنقل تقريبا نص عبارة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بشأن سليم. يقول السيد الخوي رحمه الله: إن سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل القادر عظيم الشأن، يكفي في ذلك شهادة البرق بأنه من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين. المقدار طبعا سيقول نتكلم كثير في رجالي عن هذا، أنا أكتفي بهالمقدار القليل. أما بالنسبة لكتاب السليم، أيضا أنقل نص كلام السيد الخوئي رحمه الله، يقول: إن كتاب سليم بن قيس على ما ذكره النعماني من الأصول المعتبرة بل من أكبرها، وإن جميع ما فيه الصحيح قد صدر من المعصوم أو ممن لا بد من تصديقه وقبول روايته، وعده هم تكملت كلام السيد، وعده صاحب الوسائل في الخاتمة من الفائدة الرابعة، مال خاتمة الوسائل، من أعده من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى في شك. طبعا يبقى أن كتاب سليم لو أثرنا عليه اليوم أفرضه في السوق، لو أننا اشتريناه وصلناه في مكتبة واشتريناه، طبعا هذا الكتاب لحجية فيه، لأننا نحن لا نملك سندا إلى هذه النسخة بالذات اللي اشتريناه، ولهذا لحجية فيه. وهناك بعض الكلمات، بعض الأحاديث اللي طبعا يدل الحديث عنها ولا داعي لها فعلا، حول كتاب سليم رميت بالضعف، رمي بأنه فيه من البدع، رمي بأن فيه ما يدل على أن الأئمة 16 بينما هم 12، ودار الأحاديث الكثيرة كالكلمات الكثيرة بين أهل الفن أنه لا، ما معلوم أصلا هذه تهم، وما معلوم مدى صحتها، ولو فرض أن نسخة من نسخها بيفت انحراف، وهذا انحراف النسخة، فلا ما إلى علاقة بالكتاب. ثم ما يقال من أنه داي الافتعش منشي، إنما الفجج الافتعش يبدأ من الرسول ومع الأئمة 13 إلى آخر هذا الأقط، كلها ما يخصنا عنها. المهم أن هالرواية التي وردت في روضة الكافي عن الكليني، هذا أصلا هم ما مر بكتاب سليم بن قيس، ما يقول عن كتاب سليم بن قيس، وإنما النص يتصل رأسا بسند إعلائي وقليل النظير في الصحة إلى نفس سليم بن قيس، والذي لا شك فيه والذي هو من أولياء الله سبحانه وتعالى. ورد في هذا الحديث الشريف: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، اتباع الهوى وطول الأمل. ثم هذا مقطع، هذا المقطع الآن موقتا أتركج أنشغل بذكر تأوهات علي، ثم أعود على هذا المقطع كي يكون هذا المقطع مقدمة لدعائنا القرآني. يقول عليه السلام: وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع، أو من أهواء تتبع وأحكام تبتدع فيخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالا. أول البدع هذه مخالفة حكم الله، وبصورة وبشكل يترى أن هذا هو حكم الله، وبالتدريج يربون الأجيال على هذا الذي هو ضد حكم الله. ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف، طبعا الحق بوضوح إذا يبين اختلاف مسلم، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة، الباطل أيضا بوضوح حينما يطرح ما يضر، لأن أهل الحجة ما يقبله واضح عدم أنه خطأ، لكنه يؤخذ من هذا ضغف ومن هذا ضغف فيمزجان ويجللان، يجللان يعني يغطيان معا، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني يكبر فيها الصغير، الصغير يكبر وعلى الفتنة ويتعود عليها، ويهرم فيها الكبير، ويجري الناس عليها ويتخذونها سنة، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكرا، ثم تشتد البلية وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة، تدقهم يعني تطحنهم الفتنة، كما تدق النار الحطب، وكما تدق الرحى بثقالها. قال كان مألوف وقتئذ حينما يردون يجعلون الحنطة طحينا، كانوا يخلون تحت الخنطة خنطة الثقال، يعني القشور مال الحنطة والشعير، وكانوا يدقوا على ذاك حتى الدقيق الطحين لا يتطشر من هنا وهناك، ويتعلمون لغير الله ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة. ثم أقبل عليه السلام
بوجهه وحوله وحوله أناس من أهل بيته، أناس خاصة يراهم أهلا لسره، فبدأ يتأوه ويشير إلى أناته وإلى آهاته. يقول سلام الله عليه: عملت الولاة قبلي. واضح الولاة قبل، واضح من بعد، الأول الثاني والثالث. عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، هم ما خالفوه جهلا وإنما متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي. قم من هذول اللي الآن آمنوا بعلي وبايعوه بوصله خليفة رابع، وهم هم أصحاب أبي بكر وعمر بعد. أفضل السر الثالث عثمان، باعتبار كان مفتضح كلش، قسم منهم عدلوا عنه، قسم منهم عرفوا انحرافه، لكن هم على كل حال هم جماعة أبي بكر وعمر. يقول: أنا إذا أبين الحقائق وأبدل الأمور وأطبق العادل، نفس جندي يتفرقون عني، يتفرق عني جندي، حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله. يقول: إلا أولئك الذين يعرفون إمامتي من القرآن مباشرة. هسه موضوع الغدير هم صار بي ذاك الكلام وذاك النقد وذاك تلك المخالفات، وأنه خب هذا اختيار رسول الله، كان احنا نختار، لكن القرآن الذي يعرف فضلي وإمامتي من القرآن، خب هذا هذول واضح عليهم الأمر. ثم يقول سلام الله عليه: أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لو الآن أجي أنا مقام إبراهيم أخليه في المكان اللي كان واضع رسول الله، يعني قريبا جدا من الكعبة، في المكان اللي إبراهيم واقف عليه وبنى الكعبة، ما كان خب البعد، ما كان البعد الموجود حاليا، إنما على ما ينقل المقام بد المكان من قبل عمر وجعله في الموضع اللي كان في الجاهلية. ومن هنا نحن نفتي بأكثر العلماء المتأخرين، أو لعله كلهم يفتون بأن ما يقال من أن الطواف يجب أن يكون بين الكعبة وبين مقام إبراهيم غلط أصلا، هذا الفتوى ضعيف، فإن مقام إبراهيم الأصل مو هذا المكان أصلا. على كل حال، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة؟ هذا لو أسوي أن فدك أمضي إلى ورثة فاطمة، ملكها الشخصي سلام الله عليها، فهذه الكلمة واضحة وصريحة، وهي مثل ما قلت لكم واردة في الحديث الصحيح السند والصحيح الأعلائي، صريح في أن علي ما رد فدك إلى ورثة فاطمة، كما أن نهج البلاغة أيضا صريح في ذلك،
الضبائر التي رواها الشريف الرضي رحمه الله هم صادق في ذلك. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم فسخت عنها نفوس قوم آخرين. ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك. بس عشان نقيم في فدك أبنى. والنفس مضانها في غد جدد تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدد فسد فرجها التراب المتراكم. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف أكبر وتثبت على جوانب المنزل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هل بقي الباقية المختصرة من شهر رمضان المبارك لاتباع كلماتهم والاقتفاء بالاقتداء بآثارهم ولترك ما كانت لدينا من أخطاء أو ذنوب أو خطايا أو تعمد أو غفلة فيما قبل شهر رمضان. فنحن لا نعلم هل أننا أحياء إلى رمضان القادم أو لا. على كل حال ورددت صاع رسول الله كما كان. هذا هم من جملة تأوهات علي. ما معنى رددت صاع رسول الله كما كان؟ طبعا الصاع خما، الصاع كصاع خما إلى قيمة، صاع يكون صغير يكون كبير. رددت صاع رسول الله كما كان كأنه ينظر إلى ما ورد من رسول الله أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فليغتسل بأكثر من ذاك الصاع من صاع رسول الله. في الحقيقة قد أسرف في استعمال المال. ينبغي أن يجع الصاع، يعني الصاع الذي يقال يعين بمقدار الماء الذي ينبغي أن يستعمل في الغسل، ذاك المقصود الأمير على ما يبدو هذا أن ذاك يكون يشخص ويبين. ورددت صاع رسول الله كما كان وأمضيت قطائع أقطعها الرسول لأقوام لم تمض لهم. يبدو أن القطائع اللي أقطعها الرسول وبعدين خالها المتأخرون مو فقط فدك، فدك لفاطمة، وهناك قطائع أخرى لأناس آخرين هم خولفت. وأمضيت قطائع أقطعها الرسول لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ. ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد. يبدو أن دار جعفر غصب من صاحب الدار أو من الورثة وجعل في المسجد. يقول له هذا أردك وهذا غصب، ملقوب أن يصير جزء من المسجد. ورددت قضايا من الجور قضي بها. كثير من هم قضايا الجور لو أنني رددتها. ونزعت نساء تحت رجال بغير حق. هم أكو نساء لهم أزواج وصبنا وأعطيها
لغيرهم، لو أني هذهم أرجعهم عملا بحكم الله. فرددتهن إلى أزواجهن، إلى أن يقول أنا ما ذاكت كل ما كتب كل الخطبة الخطبة المفصلة، إلى أن يقول ورددت ما قسم من أرض خيبر. يبدو أرض خيبر هم ما بقى على وضعه الذي كان في زمن رسول الله، وقسم تقسيمات جائرة. ومحوت دوانين العطايا، شنو هالدوانين اللي يقسمون بها مال أموال بيت المال اللي هو للمسلمين. ومحوت دوانين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء، وسويت بين المناكب. هذا من جملة البدع اللي سووه، هذا سويت بين المناكح باحتمالان أنا كاتبهما، أحدهما أني أزوج الشريف والوضيع في الزواج في النكاح، ما أفترض أن هذا شريف وهذا وضيع، ليس المفروض أن يتناكح، لا، أزوج الشريف والوضيع، هذا احتمال. واحتمال آخر أنه إشارة إلى بدعة عمر، حيث منع غير قريش أن يتزوج من قريش، ومنع العجم من أن يتزوج من العرب. هذه من بدعة عمر، يقول له أنني كل هذني أرجع إلى ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذت خمس رسول الله كما أنزل الله عز وجل وفرضه. تعلمون أن الخمس المقدار الذي آمن به إخواننا السنة عبارة عن خمس الغنيمة، والغنيمة يفسروها بمعنى غنيمة الحرب. هذا الخمس اللي ضيح بيد الدولة فاستولوا عليه. أما الخمس بمعنى خمس أرباح المكاسب، والذي هو والذي الأئمة سلام الله عليهم بالتدريج استطاعوا أن يحيوه، هذا خب ينكروهم. ورددت وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد الرسول إلى ما كان عليه. مسجد الرسول أرتبه بالشكل اللي كان عليه، طبعا مو مقصود يعني أرجع مسجد الرسول مسجد صغير المقدار اللي كان قديما، واللي حتى الآن مع محتفظين هم بمعالم في مسجد الرسول، رزقنا الله وإياكم زيارة على المسجد الشريف، أي رأي منكم شايف أنه الحدود لا زالوا محتفظين به، يؤشرون أنه من هنا إلى هنا كان مسجد الرسول. طبعا مو هذا مقصود علي، أن المسجد إذا كان صغيرا يجب أن يبقى إلى الأبد صغيرا، طبيعي هذا ما معقول، طبعا المسجد يتوسع ويجب أن يتوسع. بينما المقصود يجب أن أرجع أحكامها، الأبواب وسد الأبواب كلها إلا بابه، الأبواب التي ينبغي أن تفتح على المسجد تفتح، والأبواب التي ينبغي أن تسد تسد. ورددت مسجد الرسول إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه، وحرمت المسح على الخفين باعتبار هذا من بدعهم، وحددت على النبيذ، النبيذ خمر استصغره الناس، لو أنني حددت عليه، وأمرت بإحلال المتعتين.
متعتان كان على عهد رسول الله، كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، متعة النساء ومتعة الحاج. هو المفروض أن أحلل هاتين المتعتين.
وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
هما ما أدري أصلا، أظن ما يقروه، مو أنهم يخفتوا، أظن أنهم في صلواتهم بل يعني مال الحمد، مال الحمد يقروه طبعا، لا السور فيما أظن أنهم أصلا ما يقروه، مو أنه يقروه ويخفتوا.
وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هم أنا خل نقاط، يعني هذا قسم من الخطبة المطولة إلى أن يقول: وحملت الناس على حكم القرآن وعلى طلاق السنة وإبطال طلاق البدعة اللي إخواننا السنة موجود عندهم، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. طبعا أصل وقت الصلوات الخمس هو محفوظ حتى الآن الذي شرعه الإسلام، لكن المقصود المواقيت التي أو الأحكام التي بدلت من الوضوء والغسل والصلاة، من قبيل مثلا الوضوء ما كان به مسح الأذنين ولا غسل الرجلين فخلوا به، أو المسح على العمامة والخفين خلوا به، أو إسقاط الغسل، يقول الغسل أرجع إلى ما كان، يعني شنو الغسل أرجع إلى ما كان؟ إسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير إنزال، يقولون لو أن أحدا فعل ما يفعل زوج بزوجته لكن إنزال ماكو، غسل ماكو عليه، ما صار إنزال غسل ماكو عليه. وإبداعهم التكتف الصلاة، غيروا شنو إبداعهم التكتف في الصلاة، خب أيضا غيروا، فرضوا جماعة في الصلاة النافلة، في صلاة النافلة تحرم الجماعة، ما يجوز الجماعة في صلاة النافلة، هم فرضوا الجماعة اللي يسمى بصلاة التراويح، اتفقا أمس كان أو هالليلة كان ما أدري، خبرني أحد إخوتنا من بعض البلاد الإيرانية المحادة، قال أنا شو أسوي، الناس تعودوا هنا أن يسوون مثل أهل السنة صلوات صلاة جماعية، غاية ما هناك ينوون القضاء مثلا حتى ليس ذاك صلاة التراويح، وأنا قضاء ما علي شو أسوي، كان حايد في أمره، فكان يسألني أنه ما هو الحد. على كل حال وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، اجتماعهم في النوافل يقصد يعني صلاة الجماعة في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي غيرت سنة عمر، لو أسويها الشكل هم نفس جماعتي، الذين هم جماعة أبي بكر وعمر، يقومون يصيحون غيرت وسنة عمر، يعني هذه هي تأوهات علي سلام الله عليه، وليس هذا المقتل اللي راح يصير بكرة الصبح، هذا راح وفرح به سلام الله عليه ونادى فزت رب الكعبة. نعم هذه مصيبتنا، ما صار في صبيحة غد مصيبتنا وليس مصيبة علي سلام الله عليه. خب هنا الحديث
أرجع إلى المقدمة التي حذفتها لكي تكون مقدمة لدعاء قراءة القرآن. ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، فغدا حساب ولا عمل. إخواني أعزائي، قلب شهر رمضان هي ليالي القدر، وقلب أعمال ليالي القدر وهذا دعاء القرآن، وعمدة ما في دعاء القرآن أن ندعو الله أن الله يعتقنا من النار، وهذا هو الدعاء الذي لو استجيب، طبعا ما أنظر إلى الأدعية الاجتماع الأدعية التي فيها الحاجات الكبرى العامة من قبيل دحض العدو من قبيل محو إسرائيل من قبيل ظهور الحجة عجل الله درجة، أقصد الأدعية الشخصية. الأدعية الشخصية أهمها هذا وقلبها هذا الوارد في دعاء ليالي القدر، طلب أن الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويعتقنا من النار ويرزقنا الجنة. أنا أرجو أن نتهيأ جميعا لهذه الحالة، لحالة الدعاء في سبيل أن يعتقنا من النار بالقرآن المبارك الكريم. ونختم المجلس، أطلب من الشيخ حفظه الله أن يأتي ويرتب هذا الأمر، ثم ندعو الله تبارك وتعالى أن يغفرنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.